وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: فصل في أضرب أفعال المكلفين. نعيد من أول قوله: وأما الشح، وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنذار المعسر أو بالإسقاط، كما قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول، فتسامح الناس بالقرض، ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع، كالربا والسلف الذي يجر النفع، فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا، ويدين به العامة، وينصبون هذه المعاملات متاجر، وأصلها الشح بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة. فإذا كان كذلك فبالحري أن يصير ذلك ابتداعا في الدين، وأن يجعل من أشراط الساعة. فإن قيل: هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه، فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عز وجل بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينه. ورواه أبو داود أيضا وقال فيه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضمة الناس، فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عند الشح بالأموال، وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع، وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له. ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضود يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يدرك. جزاك الله خير. وبيع الثمر قبل أن يدرك تحتمل أمران: الأمر الأول أن يبيع الرجل الثمر وهو لا يملكه، وهذا مرجوح. الثاني: بيع الثمر قبل أن يدرك، أي قبل أن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ بدو صلاحه. قيل: ما بدو صلاحه؟ قال: أن تصفر وتحمر. هذا يحتمله نص. نعم. لا كده كده ما عندكش فقه في الزراعة. طول بالك عن بيع الموز. بيقول الناس بيبيعوا الموز وهو أخضر. الموز له مرحلتان. المرحلة الأولى اشتداده على عوده، وهي دي المعروفة اللي بينباع بها. المرحلة الثانية بيروح التلاجة. معايا؟ خد بالك شوية. نعم.
قبل أن يعني هو يعني
لا يحل أبدا لا يحل. فضل دكتور. نعم لا هنا يا أخوانا لابد أن نفرق بين أمرين، بين بيع المعاومة وبين إجارة الأرض. إجارة الأرض على نوعين، النوع الأول أن تكون أرض بلغة العامة أرض سوداء، يعني ليس فيها زرع قط، وهذا هو الشائع عند الناس، يأخذ فدان أرض سواد يزرع بقى قمح يزرع برسيم كما يطرأ له، هذا جائز لا شك فيه. النوع الثاني أن يؤجر أرضا بها غرس، وهذا لا يكون إلا في الثمار، الثمار فقط، البرتقال مثلا والموز والخوخ والثمار عموما يعني. أما الزراعات اللي هي التقليدية اللي لا تمكث في الأرض أكثر من سنة، هذه ما حد يؤجرها. طيب ما مشروعية جواز الثاني؟ الجواب ما حكم به على الأول يحكم به على الثاني، وما يفعل بالأول يفعل بالثاني. بمعنى إيه؟ أنا لما أروح مثلا أأجر من أخويا محمد فدان أزرع غل، خلاص هو بيعطيني الفدان وأنا أتولى فيه كل شيء، مظبوط، من بذر ومن حرث ومن سقيا إلى غير ذلك، وأعطيه على هذه الزرعة مثلا مبلغ معين من المال. طيب الأمر الثاني أيضا في تأجير الأرض التي بها غرس، إذا قام المستأجر وقام على شؤونها من ألفها إلى يائها هذا هو المشروع. أما أن يذهب ويقول استأجرت منك أو اشتريت منك هذا البستان لمدة 5 سنوات ب10 قروش هذا هو بيع المعاومة، على أساس أن المالك هو الذي يقوم على شؤونه. فرق بين بيع المعاومة وبين استئجار الأرض التي بها غرس أو بها إيه زرع، هذا بيع المعاومة محرم لأنه بيع غرر، أما استئجار الأرض وفيها زرع يثمر هذا لا شيء فيه مطلقا. أي الملك هو بيقوم بكل شيء، يعني هو مثلا راح اشترى منه جنينة ووجدها مثلا بكذا، قال له خلاص هاشتري منه 5 سنوات، ولكن يعني إيه الله بيني وبينك أن تقوم باهتمام بها إلى غير ذلك، هذا محرم ولا يجوز. من الذي يقوم بالخدمة وبشؤونها؟ هو ذا الضابط عندنا، ما هو ده بيع المعاومة، هذا المنهي عنه. لا هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم تفضل. لا بأس بذلك أيضا، ما هي دي المخابرة، لا بأس بذلك، مع قصد المزارعة. طيب يقول ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا، قال سيأتي على الناس زمان عضود يعض فيه الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبيع المضطرون، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يدرك. وخرجه أيضا أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور، وخرج سعيد عن حذيفة في معنى الحديث قال إن بعد زمانكم هذا زمانا عضودا يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، إلا أن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه، إن كان عندك خير فعد به على أخيه ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كان أسانيدها ليست هناك فهي مما يعتض بعضه ببعض، وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع. قال بعضهم عامة العين إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يظن عليه الموسر بالقرض، إلا أن يربحه في المئة ما أحب فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك. ففصل بيع المضطر ببيع العينة، وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل حسب ما هو مبسوط في الفقهيات، فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع. طبعا بيع العينة كما ذكرناه، وأن يشتري الرجل من رجل شيئا نسيئة ثم يبيعه له نقدا بأقل من ثمن الشراء، هذا هو بيع العينة. وإذا باعه إلى غيره فهذا هو التورق، وهو أيضا محرم. فإن قيل كلامنا نعم أي نعم تورق ولا يجوز، أي نعم لا يجوز. نعم فضل. محرم نعم. خذوا بالكم يا اخواننا الله يبارك فيكم، دايما مقاصد الشريعه لها تاثير شديد في الاستدلال من النصوص على الاحكام، ولا يحل لاحد البتة ان يفتي او يستدل دون ان يكون على علم بمقاصد الشرع. الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: والبيع الذي أحله الله في كتابه أن يكون للمشتري قصد في السلعة وللبائع قصد في الدراهم. فإذا كان قصد المشتري لا السلعة ولكن الدراهم فهذا بيع لا بارك الله فيه. يبقى أنا دلوقتي لما رحت أشتري غسالة ما أريد غسالة، ولكن كل ما في الأمر أريد أموالا نقدية، فوجدت السبيل لحصولها أن أشتري من شخص وأبيع لآخر، أشتري من الشخص نسيئة وأبيع للآخر نقدا مع الفرق. يبقى الصورة عبارة عن إيه؟ كما قال ابن عباس لما سئل عن هذا الأمر قال: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. يبقى ده مش بيع يا أخوانا ولا شراء الذي أحله الله عز وجل، ده كل القضية كما قلنا يحتاج عاوز يسيل مثلا 20-30 ألف جنيه. طب يعمل ايه؟ قال لك خلاص روح اشتري مثلا سيارة ولا اشتري كذا، خدها من فلان قسطا نسيئة كل شهر 500 جنيه، وبيعها لفلان نقدا. يبقى كل ما في الامر ان هو خد 20 ألف وسيردهم 30 ألف، ما هو ده الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه. معايا؟ لذلك بيع العينة محرم، وان اجازه بعض اهل العلم فهذا ليس فيه دليل على المشروعية، لأن كل من أجاز شيئا ورد النص بتحريمه يلزمه الدليل النقل عن الحرمة. قالوا في بيع العينة، قالوا هو بيع وشراء، الرجل اشترى ثم باع. طيب ما هو بناء على ذلك لابد أن ننظر إلى ظاهر الفعل وإلى مقصد الفعل، وإلا يلزم لكل من أجاز بيع العينة أن يجيز نكاح المحلل والمحلل له، ولا فرق. مظبوط ولا لا؟ ما هو ظهر الأمر راح للمأذون وكتب الكتاب ودفع المهر وكل الكلام ده كله، ولكن الباعث على الزواج إيه؟ أن يحلها للأول. طب ما نفس الطريقة، هل هو لما اشترى السيارة ولا اشترى وكذا وكذا اشترى وباع يقصد السلعة؟ أبدا، ده عاوز دراه، ولكن بدل من أن يكون الأمر قبيحا جاء به بهذه الصورة. ومن أجل هذا قالت عائشة لما أخبرتها أم ولد زيد بن أرقة، قالت لها: إنني اشتريت من زيد غلاما نسيئا بكذا وبعته منه نقدا بكذا. فقالت لها عائشة: أخبري زيدا بن أرقة أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. تخيل، أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها المرأة: أرأيت إن أخذت أصل مالي؟ قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حاضر معايا مشايخ؟ يبقى لما أتكلم بقى وأقول فلان أجز وما أجز، إحنا عاوزين فين مقاصد الشريعة؟ فين مقاصد الشريعة اللي هي شرط من الشروط المجتمعة لفهم النص الشرعي؟ واخد بالك أنت إزاي؟ وإلا ما وجه أئمتنا في تحريم نكاح المحلل والمحلل له، والوعيد الشديد والإجماع المنعقد على بطلانه، وعمر بن الخطاب قال سأرجمهم؟ ما وجه التحريم؟ في ظاهر العقد أم في القصد والنية؟ خلاص. لذلك حاضر، لذلك ابن القيم رحمه الله يقول ولقد راجعت شيخنا شيخ الإسلام في بيع التورق أكثر من مرة فأصر على الحرمة وقال العلة الموجودة فيه هي الموجودة في بيع العينة، إن هو الرجل مش عاوز تلاج، ده هو يريد 5000 جنيه، ما تمكن أن يأتي به، خلاص قال لك أنا أروح أجيب تلاج هشتريها ب7 من الحج محمد وبيعها للحج سعيد ب5، والحج محمد أدوله كل شهر حزب. طيب ما هي هي، يبقى هنا مقصد الشريعة أو مقصد الفعل هو الذي يعني إيه ألزم العلماء بالقول بالحرمة. فضل يا أخي. لا يا أخي هذا بعيد خالص عندي خالص، هذا بعيد، هذا عمله أنا بروح بشتري، لحظة واحدة، بشتري بضاعة وبعدين ما فيش تاجر بيروح بيشتري بالآجل، ده بيبقى فاتح عنده حساب، صح؟ ما احنا كلنا تجار أو أغلبنا تجار. أنا بروح مثلا بشتغل مثلا في الأخشاب، في الأبلكشات، بشتغل مثلا في العدد، في مستورد مثلا محمد وأحمد وفلان فاتح عندهم حساب، هات يا عون الطلبة دي، طب يا عم ده انت عليك قديم مثلا 20,000، اتفضل يا عم حاج 100,000 همت، نزل 20 قدام وفضل عليه ايه و80 من الجديد، مش هو ده المشي؟ هذا بعيد عن الموضوع خالص، معايا يا اخي بعيد كل البعد عن الموضوع. اتفضل يا اخي. بس لا مش كده وبس، مش كده هو القضية ايه بالضبط. احنا عندنا علماء الشرع قالوا طيب لو ان النص ظاهره لا شيء فيه وعند النظر إلى القصد والنية علمنا أن القصد والنية بخلاف النص، ففي هذه الحالة هل للقصد والنية تأثير أم نأخذ بظاهر النص؟ واضحة ولا مش عارف أتكلم؟ استنى يا دكتور أقول بالك عشان تفهم المسألة دي كويس. معايا أخي الفضل. العلماء بيقولوا عندنا ظاهر مراد شرعا وظاهر غير مراد شرعا. نعم، يعني مثلا الشرع المطهر لما نهانا أن نتبول في الماء الراكد، تبول معناها، خليك معايا شيخ، تبول معناها أنه بيعمل إيه أخوانا؟ أنه عزك الله ينزل بوله من آلته في الماء الراكد، مش هو ده المعنى؟ طيب هل يا ترى فعلا الشرع ما أراد منا إلا ذلك، ولا أراد أن عدم وصول البول إلى الماء الراكد؟ يبقى النية والقصد، يبقى النية والإيه والقصد. علشان كده يقول لك الفرق بين أهل السنة وبين الظاهرية المذمومة في العمل بظاهر النصوص. أهل السنة الأصل عندهم بظاهر النصوص، إلا إذا ترتب على هذا ظاهر النص مقصد ونية خلاف الظاهر، ففي هذه الحالة لابد أن يكون للمقصد والنية تأثير في ظاهر النص. معايا كده أخوانا؟ زي بالضبط، رجل ذبح ذبيحة، جب سكين وقطع الودجين ومجرى النفس مثلا، خلاص يبقى الفعل ظاهره الاستقامة، ولكن نوى بالذبح التقرب لغير الله، ها ميت ولا مش ميت؟ حكمها كالميت لا تؤكل، مع أن الظاهر ماله الاستقامة، ولكن العبرة فين؟ بالنية والقصد. يبقى الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الظاهرية المذمومة أن أهل السنة والجماعة نظروا إن كان للقصد والنية عكس الظاهر لا، يبقى القصد والنية له تأثير. الظاهرية المذمومة قال لك لا أنا مش دعب الكلام ده خالص، أنا لي الظاهر. وعلى شكل المثال المشهور الذي يضرب لأبي داود الظاهري، ودائما كده يا أخواننا حينما تقرأ في كتب أهل العلم الظاهرية المذمومة المعني بها أبي داود الظاهري وليس ابن حزم، وإن كان ابن حزم يأخذ بالظاهر في غالب الأحيان. المثال المشهور عن أبي داود الظاهري قال لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، نعم، فإذا تبول الإنسان في قرورة وأفرغها في الماء البارد في الماء الراكد، لا الحديث ملوش دعوة به. يبقى هنا أهمل النية والقصد مع أن لها تأثير أم لم يهملها. نفس الكلام في نكاح المحلل والمحلل له، نفس الكلام في بيع العين، نفس الكلام في بيع التورق، كله واحد، الباب كله واحد. لما النية والقصد له تأثير لأنه على خلاف الإيه؟ خلاف الظاهر. واضح يا أخوانا دي؟ تفضل. ماشي.
فتعثر المقاول فاشترى احد المسلمين هذه الاوراق ويشتري الاوراق.
كويس، اكمل.
فاخذ يقصد صاحب البيت الذي قدمت له.
يا الله، هو كلمه حرام ديت بس ما فيش اكبر منها. اخونا بيقص علينا ايه؟ رجل كان مدينا لرجل، سواء من المقاولة والكلام ده كله، النتيجة النهائية ايه؟ اصبح عندنا دائن ومدين، مظبوط؟ دائن صاحب المال والمدين اللي هو عليه المال. فالرجل اللي هو المدين تعذر في الدفع، هكذا تقول؟
لا، العكس، هو الدائن هو الذي تعذر يعني يريد ان ياخذ مالا نقديا كي يقوم بالعمل مرة اخرى للناس الاخرون ويحصل هو المال
بالتقسيم
المدين
الأول. نعم، يعني بالتمام والكمال يا أخوانا، رجل دائن ومدين، وخبرك الدائن واخذ على المدين أوراق، كويس، الأوراق دي تعادل مثلا 100,000 جنيه، كويس، فالمدين تعذر، أصل هي الصورة هي طول بالك، الصورة هي المدين إيه؟ تعذر يدفع لك، فالدائن ادفع، لا ما ادفعش، قال له طب خلاص، خد الأوراق كلها 100,000 وأمرها على فين؟ على شخص تاني، قال له والله دولت أوراق ب100,000 والراجل دهوت عليه 100,000 بس تعذر وأنا محتاج فلوس، تشتريهم بكام؟ صح كده؟ قال له والله هم كام 100، أنا هاخدهم عشان يعني إكراما لك ب80,000، هات يلا خد. يعني أوضح من أن تبين ربا محرم بإجماع، بل هو ربا النسيئة الذي توعد الله عز وجل من فعله بوعيد شديد. كما قلنا دائما ليس هناك أحد حدة على شرع الله بأفعاله وأقواله، بل شرع الله حدة على الإيه؟ على الجميع. عشان كده من الأمور الفقهية التي ينبغي على طالب العلم أن يتدرسها جيدا المعاملات، خاصة المحدثة، لازم يعني تفقهها وتفهمها صح، لأنها كثير جدا منتشرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سنده حسن، سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره. نعم، لا 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 لا، في الوضع ده ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لحظة، تفضل.
دفع
طيب الله يجزاكم بالخير، بس حتى نقطع شوية في 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 الكتاب وسأجيب عن السؤال إن شاء الله. حتى تفضل. نعم. فين إن هو لا، هذا من باب التغليظ والوعيد، لا 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 لا، ليس من باب الإبطال. طيب هذا يستحيل، لا ما فيش يعني يا ولدي، لا نبني الأحكام على المستحيل. أخونا بيقول لو اشترى منه الأوراق بنفس الـ بنفس الـ يستحيل. ما خليهم أصح أحسن تخلى معك وخلاص، زي بالضبط كده هو اشترى ثلاجة ب7000 نسيئة، فبعد ما خدها قال له تشتريها مني ب7000 نقدا، إن فعل هالك فهو أحمق. ما فيش حد بيعمل الكلام ده خالص معايا. دايما يا عبد الله يا ولدي الأحكام لا تطلق على المستحيل دايما، لأن ده أصلا ملوش وجود، فأي شيء ليس له وجود لا يعلق به حكم. معايا آخر فضل. طيب يقول فإن قيل كلامنا في البدعة لا في المفسد المعصية، لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه، فالجواب أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر، وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة، حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد. وقال إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عبد الملك إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح: حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان، فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثه في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشعاها حينئذ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. القضية إيه؟ إن امرأة أرادت أن تختلع من زوجها فأبى عليها، فبدل من أن تذهب إلى السلطان وممكن يأخذ وقت ولا حاجة في على ما يحكم في القضية، أشار إليها بعض دعاة على أبواب جهنم، قال لها الموضوع بسيط خالص، ارتدي عن الإسلام، فإذا ارتدت ينفسخ العقد ثم اسلمي. إيه الإشكال يعني؟ فالإمام أحمد وابن المبارك كما سمعنا قالوا: من أفتى بهذا فهو كافر، كافر. وأتم بالكم يا أخوانا، وهذا من الحيل المحرمة في شريعة. لذلك تجد الشيء العجيب يا أخوانا، وهذا بنص القرآن في قصة القوم الذين اصطادوا يوم السبت، سورة الأعراف: واسألهم عن القرية. هؤلاء القوم المعصية التي فعلوها أنهم خالفوا الشريعة، بدلا من أن يصطادوا في كل يوم ما عدا السبت اصطادوا يوم السبت، هي دي كل المخالفة، مع أنهم فعلوا أمور كثيرة جدا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وصدهم عن سبيل الله كثيرة، ومع ذلك لما فعلوا هذا يوم السبت نزلت عليهم العقوبة القدرية، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما؟ قال ابن القيم رحمه الله: لأن هناك فرق كبير بين أن يفعل العبد المعصية هكذا دون مواربة، وبين أن يخدع ويحتال. هنا مكمن الخطر. أنت مثلا إيه؟ تريد أن تأخذ أموالا من فلان بالربا، زي بالضبط كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرط في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح لم يضمن. إيه معنى كلمة سلف وبيع؟ أنا رحت أستلف من واحد 1000 جنيه، راجل بياع، والله سلفني 1000 جنيه، قال تحت أمرك تفضل 1000، بس أنا عندي شرط. إيه هو الشرط؟ اشتري الألم ده مع الألف جنيه بكم؟ والله ب300 جنيه. يا عم ده صيني بجنيه لربع. لا والله أنا ببيع كده وأحل الله البيع. وهذا بقى أخوانا، يبقى هو خد الألف وهيرجعه كام؟ لا ده رجع 300 الأول. هذه معنى كلمة لا يحل سلف وإيه؟ سلف وبيع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب ها؟ نعم؟ والله شيء ما لا يحضرني الآن. لا 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 على الحقيقة. أي نعم كفر الكفر أكبر. ده أباح الردة قبل إيه؟ أباح لها أن ترتد. أي نعم كفر. ها؟ أيوة بعينه. الله يهديك يا أولاد. الله يهديك وبس. ساعات الإنسان بيقرأ في تراجم الأئمة أشياء. أي والله يا أخوان الواحد في بداية الطلب كان من قلة الأدب وسوء الحياء بيستنكرها، ولما اشتد عوده وما اشتد عرف أنهم على حق. إيه هي؟ كان دائما الشيخ يدرس الطالب بقدر قليل جدا ولا يسمح له بالكلام مطلقا. لما؟ أصله لسه الاستيعاب الكامل للشريعة ما تحقق عنده، وده اللي مفقود عندنا. استيعاب كامل للشرع، وهذا إخواني معشر المسلمين لا يأتي إلا بالعلم والخبرة متلازمين. فعشان كده الله يبارك فيكم، خدوا بالكم وما تستعجلوش، واصبر اصبر. فإن أتتك منيتك الآن فالحمد لله أنت على الحق، وإن أبقاك الله فضل الله يؤتيه من يشاء. فما استعجلش دايما الاستعجال في قلب يعني كافر خلاص انتهت مسألة بقى بعينه أو مش بعينه، وفين الحجة وقمت الحجة كده مش كويسة في حقك خالص. يعني كده أقل وصف قلة أدب متناهية. فياريت تاخدوا بالكم شوية يا أخوانا الله يبارك فيكم من الأمور ديت، لأن عدم التدرج في طلب العلم جعل في مصر ظاهرة في منتهى السوء، وهي التطاول. التطاول على الأكابر من أهل العلم، فياريت تاخدوا بالكم. طيب، وإنما وضع هذا الكتاب وأمثله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يصير غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة سلاسا لمن طلق، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة. إيه معنى الهبة المستعارة؟ خليكم معي. معلوم كده إن الراجع في هيبته ها كالكلب يقيء ثم يرجع، إلا مين؟ الوالد مع ابنه، هذا يجوز بنص الحديث. وخبر أنا وهبت ابني 20,000 جنيه المغرب الصبح، قلت له هذا رجعت في كلامي خد خلاص. فاللي بيحصل إيه؟ أرباب الأموال، وخبرك شيخ محمد، قبل أن يأتي موعد أداء الزكاة بيومين ثلاثة يوزع الأموال على أولاده، هبة يا أولاد، عد موضع الزكاة، هاتوا لأولاد الفلوس. واخد بالك أنت إزاي؟ ما هو ده الحيل. بقول شو بقى، تخيل لما واحد يألف كتاب ليجعل الناس يتهربوا ويتملصوا من شرع الله، يبقى كفر بواح. ده هو حملهم أن يتهربوا من الدين وإيه؟ وباسم الدين. يعني يهرب من الواجب الشرعي باسم الدين. انت بتعتب علي ليه؟ انا وهبت لابن الفلوس وبعد يومين ثلاثه والله مضطر عاوزها تاني، وهكذا. اتفضل. لا هذا امر اخر يا دكتور، هذا امر اخر. طيب، واما قد يقول واشبه ذلك، فقد ظهر وجه الاشاره في الاحاديث المتقدمه المذكور فيها الشح، وانها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جمله. وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة، وهي من سمات أهل النفاق، ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم، كما حكيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العين على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا، فأخفوه لتظهر صحتهم. لذلك عندنا في نكاح المحلل، انتبهوا لها كويس، خدوا بالكم، عندنا الزوج الأولاني وعندنا الزوج الثاني اللي هو التيس المستعار، صح؟ وعندنا ولي المرأة وعندنا الشهود وعندنا من تاني المرأة، خمس. واخد بالك؟ أي اتفاق فيما بين اثنين على أن الغرض من النكاح التحليل الأول فهو من نكاح المحلل، واخد بالك؟ ولكن الإثم على من بيت النية. يعني افترض مثلا ان الزوج اللي هو التيس المستعار ما يعرفش وريح فعلا بنية صادقة بنكاح قصد الدوام والمعاشرة، وكذلك ولي المرأة، ولكن المرأة اتفقت مع زوجها الأول سيبني بس عيش معاه يومين ونعمل حيلة نتطلق منه، نكاح باطل. ولكن هنا الإثم بيقع على من دبر، أما من جهل وعلم فليس عليه شيء. معايا يا أخواننا في الأمور دي بالذات. ومن أجل هذا كل هذا الكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه جمعهم في أربع كلمات، فقال: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. أنت خبت إيه؟ أنت أضمرت عنا إيه؟ فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. تفضل. ها؟ هتحل ازاي بقى؟ هتحلش؟ لا تحل. تفضل يا شيخ. ما احنا قلنا خلاص؟ طبعا. ليه انت عاوز الكلام؟ ده عمر بن الخطاب قال: لو أتي لي بمحلل ومحلل لرجمتهم. لا 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 لحظة واحدة. تعملها لوحدها ازاي؟ مش عاوزين نتكلم كلام واقعي كده؟ تعملها لوحدها ازاي؟ صعب، لازم يكون معاها حد. تفضل يا شيخ. لا هذا اخي الفاضل اكرم. نعم. ها؟ لا دي لا بص يا اخي الفاضل، دي قضايا اعيان وفتاوى غير الاحكام. فالفتوى والله تعالى قل ايه اللي حصل، حصل كت وكت 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 حسب ما يترى للمفتي من علمه يفتي الفتوى، اما الحكم غير الفتوى خالص. طيب يا اخي الفاضل، لو هو خمس مرات لعلها في مجلس واحد، لعله طلقها في طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها، لعله طلقها وهي حائض او هي نفساء. لا دي قضايا عامة، قضايا اعيان كما قلت لك. ماشي. طيب يقول: فإن بيع الثوب بمئة وخمسين إلى أجل، لكنهما أظهر وساطة الثوب وأنه هو المبيع والمشتري وليس كذلك بدليل الواقع، وكالذي يهب ما له عند رأس الحول قائلا بلسان حاله أو مقاله: أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى، والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه، فالعمل بخلاف خيانة. يعني هو هنا بيقول إيه؟ حصل اتفاق بين رجلين، قال له: اسمع، أنا عندي فلوس واجب فيها الزكاة ومعادها في أول شهر رجب، فانا هاجي لك يوم مثلا 23 جمادى اقول لك خذ المال ده هبه مني لك، يجوز؟ او هديه، وخلي عندك بس اول شعبان هتولي هديه تانية، واحنا ما النبي ايه بالهديه، واخد بالك انت؟ وهذا الذي اشار اليه ايوب السختياني لما قال: يخادعون الله كانما يخادعون الصبيان، ولو اتوا الامر عيانا لكان اهون عليهم. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لان مساله الخداع والحيل خطيره جدا لابعد الحدود. ايضا من مما يدخل في الخداع بوجه من الوجوه ان يعجز الواحد عن تطبيق حكم شرعي فيسال عنه فيلبس على السائل او يداهن. خطا يا اخي، الحكم الشرعي اهو، طب وانت يا اخي ادعي ربنا يعفو عنه وانتهى الأمر على ذلك. أما التدليس والتلبيس على الناس هذا عياذا بالله عاقبته شؤم. ومن ذلك أن بعض الناس كان يجوز الزينة لو لكان أهون عليه. ومن ذلك أن بعض الناس كان يجيز الزينة ويرد من الكذب، ومعنى الزينة التدليس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. طبعا الزينة هنا التدليس بالعيوب، ومنها بيع المصراة، بيع المصراة أن يحبس اللبن في ضرعها يومين أو ثلاث ويطلعها السوق. يا الله حرام. ده أنا أذكر مرة من الطرائف مرة الكلام ده حصل عندنا، يعني واحد بعيد عنك ما يعني ما هو ما فيش علم ولا في طلب علم، عنده بقرة حب يبيعها، حبس فيها اللبن ثلاثة أيام جري، خدها وراح على السوق، الناس شافوا البقرة تهافت عليها التجار، وقعت ماتت. تخيل، ما هو يحبس فيها اللبن، الجماعة بتقعد تقول لك لا ده ممكن، وفعلا ماتت. فانظر إلى الجهل وإلى الغش والخداع كيف وصل به. يبقى مسألة التدليس بالعيوب، وده كله يا أخواننا لو أنتوا أمعنت النظر في كل ما نحن فيه من قراءة كتاب الاعتصام وغيره من الكتب، لو أمعنت النظر تجد كل هذه الشرور ترجع إلى شيء واحد، الجهل. الجهل وعزوف الناس عن طلب العلم أدى بهم إلى ما الله عز وجل به عليه. طيب، وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول، فوجه البدعة ها هنا ظاهر. وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا. ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا، وقوله سترون بعد أثر وأمورا تنكرونها، ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وأما تحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر، فخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. عشان كده تجد أن الشرع المطهر قال والخمر ما خامر العقل، خلاص والله بقى سمته أم الأفراح، سمته مشروب مطهر معوي، سمي زي ما انت عاوز. احنا عندنا خمر العقل افسده، نعم يبقى خمر. اما جبتها بقى في زجاجه في صوره بودره، الكلام ده كله ملوش اعتبار عندنا. احنا عندنا العله الاساسيه اللي هي ايه؟ الخمر ما خمر العقل. يقول زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير. وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك للأشعري قال فيه لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخزة والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخرزين إلى يوم القيامة. وفي سنن أبي داود لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وقال في آخره نعم. أنا بقول أمامه سيأتي التصويب بإذن الله، ماشي. يقول يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والخز هنا نوع من الحرير، ليس الخز المأذون فيه المنسوج من حلو وغيره. وقالوه في الحديث ولا ينزلن أقوام يعني والله أعلم من هؤلاء المستحلين، والمعنى أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم وهو الجبل، فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا، ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود وكما في الحديث قبل حيث قال يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير. وكأن الخسف هنا هو التبييت المذكور في الآخر. وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوا ليس هو الخمر، وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره، وإنما الخمر عصير العنب النيء. وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت أن كل مسكر خمر، كن بقى أنه هو منسوب لبعض الناس أن الخمر لا تكون إلا من العنب، لا، في فرق بين ننسب القول لقائله لأنه منسوب إليه، وفي فرق هل هذا القول دل عليه الدليل أم لا. ولذلك يعني كما يقول أهل العلم، وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، وإلا لضاعت جميع الأحكام وما بقي من الأحكام شيء. قال بعضهم: وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الإثم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. وقال: وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جمله. الشحم اللي هو باللغة العصر الدهني في اللحم يعني، واخد بالك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال، والحديث عند البخاري من رواية جابر، إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميت نستصبح بها ويطلى بها السفن ويدهن بها؟ قال: لا، بل هي حرام. لعنة الله على اليهود لما حرم الله عز وجل شحوم البهائم، جملوها ثم أذابوها ثم أكلوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. جملوها يعني إيه؟ تركوها حتى تحولت إلى جامد، ثم أذابوها يعني غيروا الشكل، غيروا الشكل وباعوها وأكلوا ثمنها، فلعنهم ربنا عز وجل. نعم، هذا غير ما علينا دابا. لا، غير هذا. تفضل يا شيخ. هذا غير هذه، هذا غير هذه، غير ما نحن فيه. لا، بيع الميتة لا يجوز مطلقا، واخد بالك؟ طول بالك بس. طيب، الانتفاع بشيء من الميتة، طيب نفصل شوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر. فقالوا: يا رسول، أرأيت شحوم الميتة؟ ثم ذكروا بعض أنواع المنافع منها: تطلى بها السفن، يستصبح بها ويدهن بها. فقال: لا، بل هي حرام. كلمة لا بل هي حرام، يعود على النفع أم يعود على البيع ولو من أجل النفع؟ اتفهمت؟ ها، يعود على البيع من أجل النفع. ولذلك قال أهل العلم باتفاق أن الرجل إذا أطعم كلبه المعلم الميتة فلا شيء عليه. واضح؟ يبقى انتفع ولا ما انتفعش؟ انتفع، واخد بالك؟ يبقى هنا البيع من أجل النفع محرم، البيع من أجل النفع محرم، أما النفع ليس فيه شيء. يرد علينا إشكال ولا أعرف له جوابا، وهو: لكي ننتفع بالميتة، بغض النظر بقى الجلد ولا الشعر ولا القرن، لكي ننتفع بذلنا جهدا من أجل الانتفاع، فهل يجوز أن نأخذ نظر هذا الجهد من أم لا؟ هذا لا أعرفه. واضحة؟ واللي يعرفه يديني خبر. يعني الرجل لما راح لقى الميتة في قلب الترعة والمصرف، إيه هي؟ جمل. فقام بسلخه، بذل جهدا، فلما قام بسلخه باعه، لأن جلد الميتة ينتفع به، مش في حاجة أبدا، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى الجهد اللي بذله ده نعطيه بدلا منه أم نعطيه ثمن الجلد؟ هذا مشكل عندي لا أدري. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، أنا معرفش. خذ. طيب، وقال بعضهم: وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الإثم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم، وثبوتي. قال: وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جمله واستحلال أرض الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السبت، وليس هذا باستباحة الشحم، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر، أفسد تأويلا من جهة أن الخمر اسم لكل شرب أسكر كما دلت عليه النصوص، ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا، فلإن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من القياس في معنى الأصل المسمى له بانتفاء الفارق، وهو من القياس الجلي، إذ ليس بينهم من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم. فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيء، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر، فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال. اكتب هنا كده: الأحوال أن يكون به حكة يعني جرب، ففي هذه الحالة له أن يلبس الحرير. فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه، وأبيح منه الحداء وغيره، وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر. فظهر بهذا القوم بهذا أن القوم الذين يخصب بهم ويمسخون إنما يفعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريقة الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بل بيع، قال بعضهم يعني العينة. وروي في استحلال الزنا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحرى والحرير. يريد استحلال الفروج الحرام والحرى بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج. نقف عند هذا الأمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.